بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
السلام على رسول الله.
الدرس الحادي عشر.
أما بعد، فيقول العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: باب سجود السهو. والسهو على ثلاثة أضرب: أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مما عني به علماء هذه الملة المباركة من محدثين وفقهاء وهم يكتبون في مسائل الصلاة هذا الباب: سجود السهو. أولاً، لأن السهو خلل في الصلاة يخرجها عما أراد أراده الشارع منها، ولهذا قال العلماء: الحكمة من السجود بالسهو جبر الخلل الذي يحدث في الصلاة. ولا شك أنه خلل، فتصور أن إنسانا يزيد سجدة أو يترك سجدة أو يزيد ركعة إلى غير ذلك من الأمور، هذا خلل في الصلاة. ونحن هنا لا نعرض للمؤاخذة وعدمها، هذا أمر آخر. الثاني، توخى العلماء رحمة الله عليهم تعليم الناس هذه المسألة التي هي باب سجود السهو مما عرفوا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا يختلفون في هذه المعرفة، فقد يورد بعضهم حديثا لا يصح الاستدلال به، لكنهم مجتهدون. فنرجو للمصيب أجرين وللمخطئ أجرا ومغفرة خطئه إن شاء الله تعالى. بل صح أن من قصد الحق فأخطأ، اجتهد فأخطأ، أنه معذور وله أجر واحد. قوله رحمه الله: ثلاثة أضرب، يعني ثلاثة أنواع، ثلاثة أقسام. فهم يستعملون الضربة بمعنى الصنف أو القسم. وأقول قبل أن أبين هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى، يعني حدث له سجود الزيادة، حدث له سهو الزيادة، حدث له سهو الزيادة وسهو النقص. وأما سهو الشك فإنه لم يحدث له صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن ربه جل وعلا ولا يبلغ عن ربه شكا أبدا. حتى لو اجتهد فإن اجتهاده صلى الله عليه وسلم بالاستقراء ثبت أنه له ثلاثة أحوال: إحداها ما نزل الوحي بوفاقه، والثاني ما سكت عنه الوحي، والثالث ما نزل الوحي بخلافه. فهذا الثالث الواضح أنه ليس بشرع، ما نزل ما دام الوحي نزل بخلافه. والأول واضح، فلما نزل، وذلكم أنه نزل الوحي بوفاقه. والثالث وجه كونه شرعا أن الله عز وجل لا يقر نبيه صلى الله عليه وسلم على خطأ، فإذا سكت الوحي ولم ينزل فيه على محمد صلى الله عليه وسلم شيء فهو شرع. وننبه إلى أنه لا يجوز الحمل على النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخطأ فيه من اجتهاد. فبعض الناس يحكي ما نزل الوحي بخلافه من اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم حكاية المعنف المثرب، وهذا سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الأول أو الضرب الأول زيادة من فعل من جنس الصلاة، ومثل المصنف رحمه الله بزيادة ركعة، ونقول زيادة سجدة، زيادة سجدة. والأمر كما قال، فإن كان عامدا بطلت الصلاة للمضي فيه، وإن كان ناسيا رجع وجب عليه سجود السهو. وها هنا مسألة، لو قام الإمام في ركعة زائدة، ثالثة من صلاة الصبح، رابعة من صلاة المغرب، خامسة من الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء، فهل يتابع أو لا يتابع؟ قولا لأهل العلم، والصواب أنه لا يتابع. فإذا نبه وسبح له الرجال أو كان صفقت له النساء فإنه لا يتابع وتبطل صلاته. وماذا يصنع من لم يتابعه؟ الصواب أنه يكمل تشهده ويسلم. ولماذا؟ لأنه خرج عن نطاق الصلاة الشرعية. نعم.
قال رحمه الله: وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال.
هذا قد ذكرنا، يعني حين يزيد في الصبح ركعة أو في الظهر والعصر خامسة أو في المغرب ركعة وعلم، وجب عليه الجلوس، الرجوع إلى إتمام الصلاة وفق الشارع. وإن استمر بعد علمه بطلت الصلاة، فلا ينفع، فلا يجبر بسجود السهو. لا، وماذا يصنع في رجوعه؟ يسجد للسهو قبل السلام.
قال رحمه الله: وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد.
نقول ثم سلم كذا. والأصل في هذا حديث ذي اليدين، حديث أبي هريرة من طريق، ويعرف بحديث ذي اليدين لما سأذكره، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشاء، العشي الظهر أو العصر. قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ونسيتها، فسلم صلى الله عليه وسلم من ركعتين، فقام وجلس متكئا على خشبة في المسجد، وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة، وجلس الناس حوله وكان فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنه جميعا، فهاب أن يكلمه. وكان في القوم رجل يقال له ذو اليدين لأن في يديه طولا، أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: لم أنسى ولم تقصر الصلاة، بل أنت قد نسيت. وفي بعض طرق الحديث قال: إن ذلك قد كان يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكما قال ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فعاد وأتم صلاته ثم سلم ثم سجد فسلم، وهذه سنة متبعة، حتى لو نسي سجدة، ونبه أنه نسي سجدة وسلم، فإنه يسجد السجدة التي نسيها ثم يتشهد ويسلم ثم يتشهد ويسلم ثم يسجد ويسلم لأنه سلم عن نقص. نعم.
قال رحمه الله: ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهو، فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتحه الباب لعائشة فلا بأس به.
هذا المبحث في من زاد شيئا ليس من جنس الصلاة، وقد ذكر المصنف مثالين وخلص إلى شيئين، أحدهما أنه يستوي عمده وسهوه، والثاني ونعم، ثم بين ذلك، فإن قال إن كان يسيرا لم يضر، وإن كان كثيرا بطلت الصلاة، هذا صحيح. لكن يعترض بأن الناس لا شيء عليه بقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال في الصحيح: قد فعلت، وفي رواية: نعم. فلو أن شخصا في الصلاة فنسي فأخذ كتابا يقرأ فيه ثم نبه أنه في صلاة، هذا كثير، نعم لا تبطل الصلاة به ما دام ناسيا، لكن العامد إذن ما ليس من جنس الصلاة اليسير لا يبطل الصلاة عمدا أو سهوا، والكثير إن كان عامدا بطلت الصلاة، يعني يعلم أنه في صلاة، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه. نعم. وقد يكون هناك ضرورة كالذي يرى طفلا يريد أن يقع في شيء يضره أو يهلكه، خزان ماء أو بركة ماء أو شيء حار، شيء فيه ماء حار، فانفلت من صلاته وأخذ هذا الطفل، أو أمامه أعمى مكفوف فخشي أن يقع في حفرة فنبهه بالكلام، كان يقول هي يمين أو شمال أو يشير له بالإشارة، فرقعت الأصابع كما تعلمون إذا كان يسمعها، وقد يؤدي الأمر إلى أنه يمسك بيده لكن لا يتكلم، ويجنبه هذا الأمر الخطر، لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. لا حد إلا القلة بمثل ما ذكر المصنف رحمه الله. نعم. فتح الباب لعائشة رضي الله عنها، فتح سلم الباب لعائشة رضي الله عنها، وهذا في الصحيح. نعم. لا حمل أمامه هذا في الصحيح، وفتح عائشة هذا في السنن. نعم. فتح الباب لعائشة هذا في السنن. نعم.
قال رحمه الله: الضرب الثاني النقص كنسيان واجب، فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع.
هذا صريح السنة الصحيح أنه نهض واستتم قائما، نهض قالوا لأنه كان قد استتم، بل السنة القولية: من نسي منكم التشهد فاستتم قائما فليمضي أو قل يبني على صلاته ثم يسجد سجدتين. فهم من هذا ما ذكر المصنف أن الذي ينسى ويقوم بعد التشهد الأول، وهذا في الصلوات ذوات التشهدين، وهي جميع الصلوات الخمس ما عدا صلاة الصبح، وصلاة الجمعة ليس فيها إلا التشهد واحد مثل صلاة الصبح. فله حالتان، إحداهما أن يستتم ينتصر، فهذا لا يرجع، يتم الصلاة ويسجد. الحالة الثانية أن مجرد الوقوف ولكنه لم يستتم قائما، فهذا يرجع. وهل يسجد، هل يسجد للسهو؟ أرى أن يسجد، إلا إن تذكر قبل أن يذكره أحد، يعني مجرد الوقوف ثم تذكر. لكن إذا ذكر ولولا التذكير لمضى قائما استتم، فهذا أرى أن يسجد. نعم.
يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله في باب سجود السهو في الضرب الثاني: وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت التي تركه منها.
بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيظهر من هذا السياق أن الذي ينسى ركعة من صلاته ويقوم لما بعدها له حالتان. الحال الأولى أن يتذكر هذه الركعة، أن يتذكر هذا الركن. أنا قلت ركعة، في الحقيقة ركن، قد يكون ركوع قد يكون سجود. فالحالة الأولى أن يتذكره قبل شروعه في قراءة الركعة التي بعدها، فهذا يعود إلى الذي تركه، إلى الركن الذي تركه. فإذا ترك مثلا السجدة الثانية من الركعة السابقة رجع وجلس بين السجدتين ثم سجد وقام، ولهذا قال يأتي به وبما بعده، يعني من أفعال الصلاة وأقوالها. الحالة الثانية أن يذكره، قال بعد ذلك،
بعد ذلك،
بعد ذلك، يعني بعد، يعني بعد نهاية القراءة أو حال شروع. نعم، وهذا يحتاج إلى تفصيل، هذا يحتاج إلى تفصيل، لأن هو قال بطلت الركعة التي تركه منها، وهذا يحتاج إلى تفصيل، وهو أنه إن تركه، إن تذكره قبل الشروع في ركوع الركعة التي تليها فإنه يرجع ويأتي بالركن المتروك من الركعة السابقة، وإن تذكره بعد ركوع الركعة الثانية وهي التي تلي الركعة التي ترك ركنا منها، فهذا تبطل. فهذا ماذا يصنع؟ الركعة السابقة التغت، الركعة التي ترك منها ركنا التغت، لأنه شرع في ركوع الركعة التي تليها. فإذا هذه التي ترك ركنها التغت، فإن كانت الركعة التي ترك ركنها هي الأولى حلت محلها الثانية، وإن كانت الثانية صارت هذه حلت محلها، لم تكن هذه الثالثة، لا حلت محل الثانية، يعني هي ألغيت، ويعتبر بالركعة التي تذك التي شرع في ركوعها. نعم.
قال رحمه الله: وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات.
نسي أربع سجدات، يظهر أنه فاحش النسيان، فمن كل ركعة نسي سجدة، من كل ركعة نسي سجدة، لأنه لا يتصور أن يسجد السجدتين سواء من ركعة واحدة، يعني ما عرف أن شخصا لما ركع ترك البقية وشرع في الركعة التي بعدها، هذا شيء ما يعني غير متصور. فماذا يصنع؟ الركعة آخر ركعة يسجد سجدتها، يعني يسجد سجدة، يلغي هذا التشهد. هذا التشهد حل محل الجلسة، حل محل الجلسة بين السجدتين، فيلغي هذا التشهد. ماذا يصنع؟ يصنع ركعة، يأتي بسجدة، صحت له الركعة، صحت له الركعة، بقي كم؟ ثلاث ركعات. يأتي بماذا؟ بكم ركعة؟
ثلاث ركعات.
لما يمتي يأتي بثلاث سجدة. نعم.
بالنسبة لهذه المسألة والتي قبلها، إذا كانت تذكر بعد الصلاة، لم يذكرها المصلي، يعني شخص نسي ركوعه في ركعة ولم يتذكر إلا بعد الصلاة.
هذا له حالتان، الحالة الأولى يكون مجرد شك، فلا يستسلم له لأن الأصل الإتمام، فالشك بعد الفراغ من العبادة لا تأثير له، يستصحب الأصل وهو الإتمام، لأن هذا في الوساوس، لأن هذا من الوساوس. الحال الثانية أن يكون متيقنا، أن يكون متيقنا، ومن صور اليقين أن يذكره شخص آخر يقول: أخي أنت نسيت كذا، لكن إن كنت أصلي أو كنت مشغول ما نبهتك. فهذا يعود، يأتي بالسجدة من الركعة الأخيرة، وإن كان ركعة يأتي بها كاملة. نعم، يعني يأتي يعود إلى الصلاة من جديد، فإن كان المتروك سجدة سجد، جلس فسجد ثم قام وأتى بالركعات الباقية. نعم. قد يكون المتروك ركعة، ماذا يصنع هنا؟ ما تجبر السجدة، إذا لابد يأتي بالركعة كاملة، ركوع وسجدتين، ثم يكمل البقية ويسجد كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله: الضرب الثالث الشك، فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه.
هذه مسألة يجب أن يتفطن لها الجالسون والمستمعون. شك في ترك ركن، القاعدة أن الصلاة، أن الأركان تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا، فمن شك هل سجد السجدة الثانية ماذا يصنع؟ يجب عليه أن يسجد، وإلا بطلت صلاته. ها معنى هذه المسألة، شك في ترك ركن، شك في ترك ركن، وهو يعني نقول مثلا على سبيل المثال الركن هذا هو السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة، لا بد أن يسجد ثم يتشهد، وماذا يصنع؟ يسجد قبل السلام كما سيأتي إن شاء الله تأكيد ذلك. إذا كان الذي شك فيه الركعة، الركوع من الركعة الأخيرة، فإنه يقوم ويركع ثم يسجد السجدتين. وإن كان الركوع شك فيه بعد ركوعه في الركعة التي تليها، بعد ركوعه للركعة التي تليها نقول التغت، هذه ذهبت عليه، وتحل التي بعدها محلها وهكذا.
ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه.
هذه مسألة الشك في عدد الركعات، وقد ضمنها المصنف رحمه الله شيئين، عام وخاص. فالعام جميع المصلين، من شك في عدد الركعات أخذ الأقل، وهذا هو البناء على اليقين. فمن شك هل هو في الثالثة أو الرابعة يعتبر بماذا؟ بالثالثة، لأنه متيقن عنده. ومن شك هل هو في الثانية أو الثالثة اعتد بماذا واعتبر بماذا؟ الثانية، لأنه متيقن عنده. ثم يسجد، لا بد من السجود إلا الإمام، هذا الخاص. قال يبني على غالب ظنه، في الغالب أن الإمام ينبهه المأمومون، أليس كذلك؟ لكن أحياناً يذهل المأموم ويحصل عند الإمام ربكة، فماذا يصنع؟ يبني على غالب الظن. فإذا حصل تردد عنده، هل الركعة التي هو فيها الثانية والثالثة، عدها الثانية وهكذا. نعم، يبني. وإن كان غالب ظنه، يعني غالب ظنه أنها الثالثة، عدها ثالثة. وإذا تردد هل هي الثالثة أو الرابعة، فإن كان غالب ظنه الثالثة عدها ثالثة، وإن كان غالب ظنه الرابعة عدها رابعة. وإن كان تردد هل هي ركعة خامسة زادها أو رابعة، فإن كان غالب ظنه أنها الرابعة رجع. وإن كان غالب، نعم هنا رجع، هنا يعدها أقصد، إن كان غالب ظنه أنها الرابعة أتم، أقصد يتم، يبني على غالب ظنه. هو تردد هل هي الرابعة والخامسة، غالب ظنه ماذا؟ أنها الرابعة، إذن يمضي يتمها. وإن كان غالب ظنه أنها الخامسة، ماذا يصنع؟ يرجع ولا يتمها، فإن تمها بطلت صلاة. واضح؟
قال رحمه الله: ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته، والإمام إذا بنى على غالب ظنه والناس للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم.
هذه مسألة، وهي تحديد مكان السجود في السهو، تحديد مكان السجود في السهو. فالناس ثلاثة: الأول من سلم عن نقص، فهذا يتم صلاته كما سلم ويسلم ثم يسجد سجدتين للسهو، وهذا في المنفرد. الثاني الإمام إذا بنى على غالب ظنه، لأنه لم يجزم، متردد، لكن غالب الظن هكذا، كذلك يسجد بعد التسليم ثم يصلي. الثالث سائر المصلين وهو فيشمل المنفرد والإمام ومن معه. وهؤلاء الأصل أن سجودهم قبل السلام، لكن إذا نسوا كان عليهم سجود قبل السلام، ونسوا فماذا يصنعون؟ يسجدون بعد السلام، لأن لا يمكنهم غير هذا. والحاصل جمعا بين الأدلة، وقد أخذته عن الإمام الأثري فقيه المجتهد الشيخ عبد العزيز المشافعي من فمه لفمه، قال كل سجود يصلح بعد السلام وقبل السلام إلا من سلم لنقص بعض الركعات، والإمام إذا بنى على غالب ظنه. وإلى هذا ذهب محققون ومنهم الشوكاني. نعم، الشوكاني لما ذكر الأحاديث قال الكل سنة.
المؤلف هنا ذكر ثلاث حالات.
نعم،
الحالة الأولى من سلم عن نقص في صلاته.
نعم، والثانية
الإمام إذا بنى على غالب ظنه.
والثالث
والناس للسجود قبل السلام.
نعم، هذا ذكرته إن شاء الله، إن شاء الله أني أتيت عليه. أتذكرنا شيء تركته؟ أنا قلت لكم الناس ثلاثة
اللي نقلتموه عن الشيخ
عبد العزيز،
ذكرت الحالتين.
نعم، يقول كل سجود يصح قبل السلام وبعده جمعا للأدلة، جمعا بين الأدلة، إلا من الإمام إذا بنى على غالب ظنه ومن سلم عن نقص. وضحت؟
طيب الآن اللي هو الثالث، الناس للسجود قبل السلام،
هذا يدخل. هو يقول كل سجود
يصلح
قبل، لا، لأن الناس للسجود ليس معه إلا هذا. واضح؟ الناس أن من كان عليه سجود قبل السلام ثم نسيه ليس معه إلا هذا، يرجع إلى صلاته فيسجد ثم يسلم. ها؟
قال رحمه الله: وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه.
عمم المصلي، وهذا متصور في حالات ولا يتصور في حالات. فمثلا من ظن أن إمامه قام فقام هو. الصورة الثانية من ظن إمامه سلم دهل أو أصابه نعاس فظن إمامه سلم، هذا ليس عليه سجود في الحالة. الحالة الثالثة سمع تكبيرا فظنه إمامه، ظنه إمامه، وكان ينتظر السجود فسجد، هذا كذلك يرجع مع إمامه ولا شيء عليه. لكن هناك شيء الذي يظهر لي أن المأموم لا يعذر به، وهو المسبوق. فالمسبوق صلاته قسمان، قسم مع إمامه، هذا يتبع إمامه فيه، فإن كان على إمامه سجود سجد معه، وإن سهى ولم يسه إمامه فلا شيء عليه. الحالة الثانية إذا قام يقضي ما فاته من صلاته وسجد، في هذه الحال يجب عليه فسهى، قام يقضي أو يتم ما فاته مع إمامه وسهى، في هذه الحال لا بد له من سجود السهو، لا بد من سجود السهو. لماذا؟ لأنه انفصل عن إمامه. بقضاء ما فاته معه. فأرجو أن تكون هذه المسألة واضحة. واضحة؟
بشرط أن يكون سهوه في الجزء الذي
هذا هو فيما سبقه فيما فاته.
فيما فاته.
نعم.
إذا كان سهوه في يعني أثناء متابعته للإمام في القدر الذي أدركه.
لا. بينا إذا كان سهوه مع سهوه في صلاته التي كانت مع إمامه لا شيء لا سجود عليه. إنما ولهذا قلت لكم صلاته قسمان، الأول لا سجود عليه فيه وهو ما أدركه مع إمامه، والثاني هو الذي يجب عليه سجود السهو إذا سهى فيه لأنه منفصل عن إمامه.
قال رحمه الله: ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
هذا نص السنة القولية الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، يسبح الرجال يقولون سبحان الله وليسبح اثنان حتى يتنبه، ومتى يصفق النساء؟ المتصور في حالين: الحال الأولى أن يذهل الرجال فتصفق من تليه من النساء، وجاء في بعضها التصفيح وهو أن تضرب بيدها بإحدى يديها على ظاهر الأخرى، هكذا تضرب بباطن تضرب بباطن إحدى يديها ظاهر الأخرى، يعني تجعل الباطن باطن الكفة اليمنى مثلا على ظاهر اليسرى وتضرب به أو على السطح. ويجوز التصفيق لكن ليس تصفيقا مدويا كما يفعل في الحفلات. نعم. الحالة الثانية: إذا كان الإمام نساء، قد يكون رجل قد يكون الإمام رجلا وليس خلفه إلا النساء كأهل بيته. نعم. وكانت بعض العوائل يأتون برجل مكفوف يصلي بالنساء التراويح. نعم.
هل يجوز لها التصفيق إذا كان مثلا، هل يجوز للمرأة التصفيق إذا كانت الإمام يعني
لا؟ لا، الظاهر هنا تسبح. هم يقولون هذا من باب التستر إذا كان الإمام رجلا، لكن إذا كانت الإمام امرأة تسبحن لها ولا شيء عليه في ذلك إن شاء الله. لأن الإمام إذا أطلق الإمام فيراد به من الرجال.
باب صلاة التطوع، وهي على خمسة أضرب.
لكن هنا مسألة، وهي أن الإمام لا يتفضل، لا يتفضل، فهنا لا مانع فيما أرى من الفتح عليه. فمثلا بعض الأئمة ينتظر الناس سجوده السجدة الثانية فيسلم، فهنا يفتح عليه ولا مانع أن يقال له اسجد لأنه قد لا يتفطن، وكثير ما تحصل الربكة هنا يقوم، فالتسبيح لا يزيده لربكة فيفتح عليه يقول اسجد أو بقية سجدة، مثل ما فعل ذو اليدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الأئمة ينتظر الناس تسليما يعني في التشهد الأخير فينسى يقوم، فهنا ماذا يصنع؟ قد لا يفطنه التسبيح، لا ينبهه، وقد يرتبك يسجد يظنه بقيت عليه سجدة، فهنا يقال السلام عليكم مثلا. نعم.
باب صلاة التطوع، وهي على خمسة أضرب: أحدها السنن الراتبة، وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنهما: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر. حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين وهما آكدها.
أقول السنة الراتبة سميت بهذا المرتبة على الفرائض، فمنها سنة قبلية هذه خاصة بالظهر وبعدية، ومنها سنة قبلية فقط هذه صلاة الصبح. وصح أنه صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر أربعا، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. أقول صدقوا يا مسلمين وتصدقوا إن شئتم، أو عودوا مريضا إذا لم يفوت عليكم ذلك صلاة الجماعة، عمل صالح العموم. وصح أنه كذلك حظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها، قال صلى الله عليه وسلم من صلى من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. وصح قوله رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، هذا من التطوع المطلق. والمقصود أنه لا يظن ظان أن السنن عشر ركعات، وينبغي للمسلم أن يتزود من نوافل العبادات. نعم.
يقول وهما آكدها،
قوله وهما آكدها لقوله صلى الله عليه وسلم ركعتا الصبح وقال الفجر خير من الدنيا وما فيها. وصح من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد الوتر وركعتي الفجر حضرا وسفرا، أو قالت ما كان يتعاهد حضرا أو سفرا، ما يتعاهد ركعتي الفجر والوتر.
ويستحب تخفيفهما،
يعني ركعتي الفجر صح عنه حزلمة التخفيف والتطويل، فلا منافاة بينهما، لكن الذي يظهر أنه إذا خشي أن تفوته الإقامة فليخففها.
وفعلهما في البيت أفضل، وكذلك ركعة المغرب.
الصواب أن جميع السنن فعلها في البيت أفضل، الراتبة كلها وركعتا الفجر والخاصة بصفة خاصة، الرواتب عامة ضمن النوافل الأفضل صلاتها في البيت، ويستوي في ذلك ركعتا الفجر والركعتان بعدها، لقوله صلى الله عليه وسلم إن أفضل صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. ولا تستغرب وسع صدورك، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة المرء في بيته خير له من صلاته في مسجد هذا، صلاته في مسجد هذا يعني صلاة النافلة، صلاة النافلة. نعم. بقي المسجد الحرام، الظاهر أن السنة العامة، أن السنة العامة فيه على عمومها فلم نعلم لها تخصيصا، وأعني قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فالظاهر أن صلاة النافلة فيه أفضل، والله أعلم.
الضرب الثاني الوتر، ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر، وأقله ركعة وأكثره 11، وأدنى الكمال 3 في تسليمتين.
هنا 3 أمور. الأمر الأول في وقته، وهو بعد صلاة العشاء، حضرا أو سفرا. فالمسافر إذا جمع تقديم، جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، بدأ الوتر عليه. وإن كان جمع تأخير فهو الأمر واضح. والحاضر ليس فيه إشكال، كل يعلم أن الوتر بعد يبدأ وقته بعد العشاء بالنسبة له. بقي العدد. ذكر المصنف رحمه الله في العدد 3 أمور، أكثره 11، وأدنى الكمال 3، وبتسليمة وأقله ركعة واحدة. هذا ما فيه إشكال عندي، أعني قوله وأقله ركعة واحدة وأدنى الكمال 3، هذا ليس فيه إشكال، وإنما في قوله بتسليمتين، يعني 3 ركعات بتسليمتين. ومجموع السنة الفعلية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما جعلته وترا من صلاتك لك أن تسرده سردا بتشهد واحد. فإذا صليت شفعا 8 ركعات، وأردت أن توتر ب3 فاجعل 3 بتشهد واحد، يصليها سردا وتسلم في آخرها. بحديث عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيح، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، أوتر منها ب5، لم يسلم إلا في آخرها، أو قال لم يتشهد إلا في آخرها. فهذا دليل على أن ما أعددته وترا، ما اعتبرته وترا من صلاتك، إذا كان 3 ركعات أو 5 ركعات أو 7 تجعله بتشهد واحد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر كيفية، منها الوتر بواحدة، صلى 12 ركعة وأوتر بواحدة، وصلى 11 ركعة أوتر بواحدة، وصلى 13 ركعة أوتر ب5، كما أسلفنا في حديث عائشة رضي الله عنها. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى 9 وجلس بعد 9 يدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على الملائكة، ثم قام وصلى 2 ثم سلم. وهذه الكيفيات جمعها جمعا جيدا ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس الماتع النافع المبارك زاد المعاد، وقد اختصره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فالمختصر مفيد في هذا. نعم والله أعلم.
قوله وأكثره 11، هل فيه تقييد صلاة الليل بهذا العدد؟
لا، هو يتكلم عن الوتر، والوتر بعضهم يطبق صلاة الليل، يطبق صلاة الليل على الوتر، أو يطبق الوتر على صلاة الليل. يعني صلاة الليل لها اسمان، ورد هذا عام، ورد يعني حزب عنده نصيب حظ جعله له ورد، ويطلق عليها الوتر تغليبا. نعم، لكن الذي يظهر هنا أنه يريد الوتر بصفة خاصة. نعم. والمقصود الذي دلت عليه السنة أن المسلم ينبغي ألا يجهد نفسه في النوافل جهدا يرهقه ويضعفه عن الفرائض. فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فوجد عندها امرأة، قال: ما هذه؟ قالت: فلانة تذكر كيف وكيف من صلاتها. قال: مه مه، بمعنى كفي، لأنها تجهد نفسها، أو بمعنى ما هذا، فتكون ما هذا مخففة، مه، ليصلي أحدكم نشاطه. الحديث وفيه نعم، وإن أحب العمل ما داوم عليه صاحبه. فكونك تداوم على 7 ركعات شفعا ووترا أفضل من كونك تصلي مرة 7 ومرة 13 ومرة 5. داوم على ما تطيقون، بل في أول الحديث: عليكم من العمل ما تطيقون. وإن قال قائل: كيف تصنعون لما صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وغيرها أنه كان يقوم حتى تتورم قدماه؟ فلما قيل له ذلك قال: فلما قيل له: يا رسول الله، لما فعلت هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالجواب أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما غيره فإنه أمرهم بالتخفيف.
قال رحمه الله: ويقنط في الثالثة بعد الركوع.
القنوط سنة، لكن الأولى التنويع، مرة تركه ومرة فعله، ولا يلتزم هذا ولا هذا.
دائما بعد الركوع
هذا الذي عليه الأكثر. هناك رواية تذكر أنه قنت قبل الركوع، وابن القيم يقول هذا المقصود به طوال القيام، وفيه نظر. أنا أرى أنه لا مانع أن يقنت قبل الركوع بصحة السنة بذلك.
قال رحمه الله: الضرب الثالث التطوع المطلق، وتطوع الليل أفضل من النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول.
التطوع المطلق هو الذي لم يكن مرتبا على الفرائض كركعتي الضحى وأربع قبل العصر وبين الأذنين، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذنين صلاة، 3 مرات في الثالثة والرابعة قال لمن شاء. هذا التطوع مطلق. وصلاة الليل وبعد الوضوء، هذا هو التطوع المطلق. وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، والساعات الأخيرة أفضل من الساعات الأولى من الليل، وذلكم بما صح عنه صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا حين يكون الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول: يا عبادي، هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ إلى آخر الحديث.
قال رحمه الله: وصلاة الليل مثنى مثنى،
يعني ركعتين ركعتين. هذا فيه حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فتوتر له ما صلى. وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 4 فلا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم صلى 4 فلا تسل عن طولهن وحسنهن ثم صلى ثلاثة. فهم بعض أهل العلم من قولها صلى أربعا أنه صلى أربع ركعات بتشهد واحد ثم أربع ركعات بتشهد واحد، فقال بالتنوع يعني يصلي ركعتين، إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى أربعة، يعني إن شاء في صلاة الليل ثنى يعني صلى مثنى مثنى وإن شاء ربع بتشهد واحد. قالوا والمثنى أفضل لما فيه من زيادة العمل، لأن يعني كل ركعتين فيها تشهد ودعاء وقيام بخلاف الأربع تشهد واحد. وبعضهم يقول ليس هذا العدد ليس صريحا في أنه ربع يعني صلى أربع ركعات بتشهد واحد، والله أعلم.
قال رحمه الله: وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم.
نعم هذا في النافلة، لأن يعني النافلة فيها توسل، لكن القائم القاعد له حالتان، إحداهما أن يصلي قاعدا مع قدرته على القيام، هذا جائز في النافلة وهو الذي له نصف الأجر. الحالة الثانية أن يصلي قاعدا ضرورة لعدم قدرته على القيام، فهذا له الأجر كامل إن شاء الله تعالى، بما صح من الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يبلغ العاجز عن العمل بالنية الصادقة ما يبلغه القادر. نعم.
قال رحمه الله: الضرب الرابع ما تسن له الجماعة، وهو ثلاثة أنواع: أحدها التراويح وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان.
هذا مذهب الجمهور هو الذي نراه، وإن كنا نستحب أن لا يلتزم ب20 ركعة، لو نوع الأئمة فمرة يصلون 20 ومرة يصلون 10 ركعات ويوترون بواحدة أو بثلاث، ومرة يصلون. نعم، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 13 ركعة في رمضان ولا في غيره، وفي رواية قالت 11 ركعة. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مرة 11 ومرة 13. فالاقتصار على ورده صلى الله عليه وسلم هو أحب وأكمل وأفضل، ولا تمنع الزيادة على ذلك، لكن يستحب التنويع حتى يفهم المأموم السنة الواردة في ذلك.
قال رحمه الله: الثاني صلاة الكسوف. فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا.
صلاة الكسوف معروفة، أظنه ما منا إلا وصلاها مع الإمام، والكثير يصليها كلما كشفت مع الإمام، والأمر فيها واسع، إن شاء صلى، إن شاء المسلمون صلوا جماعة وإن شاء صلى أفرادا، لكن إذا دعا الإمام أو نائبه إلى صلاة إلى جماعة أجابوه، وكان صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة للكسوف والكسوف وغيرهما. فالكسوف الغالب يطلق على كسوف الشمس، على حالة الشمس المعروف، والكسوف على القمر، وقد يطلق كل واحد منهما على الآخر، لكن الأغلب هذا هو.
قال رحمه الله: فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك، فتكون أربع ركعات وأربع سجدات.
هذا قال به كثير من أهل العلم، والظاهر أن جمهور المسلمين اليوم عليه، حاصله أنه يصلي ركعتين، في كل ركعة ركوعان، ويقرأ الفاتحة وسورة في الأول والثاني، سورة قبل الأول، الفاتحة وسورة قبل الأول، والفاتحة وسورة قبل الثاني، ويسجد سجدين، والركعة الثانية كذا. وبعض أهل العلم لا يرى قراءة الفاتحة إلا في الركوع، إلا قبل الركوع الأول، فإذا قال سمع الله لمن حمده رفع من الركوع، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، قرأ السورة بإطلاق الحديث. نعم، والله أعلم.
قال رحمه الله: الثالث صلاة الاستسقاء. وإذا أجدبت الأرض واحتبس المطر خرج الناس مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين.
متبذلين يعني ليسوا متجملين بالملابس، متخشعين يعني عليهم السكينة والوقار، متذللين منكسرون لله عز وجل يطمعون في إجابته، مستشعرين عظمته، منيبين إليه بالتوبة والاستغفار. نعم.
قال رحمه الله: فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، ثم يخطب بهم خطبة واحدة، ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به.
هذه إحدى الصفات، ومن صفات الاستسقاء الدعاء بدون صلاة خاصة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه استسقى للمسلمين لما سأله سائل بخطبة الجمعة. ومنها أنه يقعد ويدعو ويذكر الناس ويعظهم، ثم يقوم ويصلي ركعتين. نعم.
قال: ويحول الناس أرديتهم،
يعني يجعلون يعكسون أطراف الرداء، يعكسون أطراف الرداء، فما على الأيمن على الأيسر والأيسر، ويستقبلون القبلة يعني تفاؤلا بتحول حالهم من جدب وقح إلى رخاء وخصب.
قال رحمه الله: وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، ويؤمرون أن ينفردوا عن المسلمين،
لأنهم ليسوا مسلمين. فهنا لم يمنعوا لأنهم يعني لهم الدعاء، لهم أن يدعوا، لكن هل تستجاب دعوتهم؟ لأن الكفر محبط للعمل، فما أظن دعوتهم يعني تستجاب، لأن الكفر محبط للعمل، هذا الذي يظهرون، والعلم عند الله. وقد يقول قائل: تستجاب لأن الكفار كانوا يخلصون الدعاء لله في الشدة فيغيثهم يجيبهم. نعم. وعلى هذا يكون القبول دنيوي لا أخروي، القبول دنيوي، لما صح أن الكافر تعجل حسناته في الدنيا، يعطى عليها ما أخلصها لله، وأما في الآخرة فيقرر تقدير والتقرير ويوقف عليه ويقال: لا حسنات لك، عوضت عنها في الدنيا. بخلاف المسلم المخلص المتوخي السنة حريها، فإن الله يجمع له بين ثواب الدنيا وثواب الآخرة، صلى الله عليه وسلم. فهم لا يمنعون من هذا الجانب، ويعزلون عن المسلمين لأنهم لا يصلون، ولو صلوا ما تقبل منهم. نعم.
قال رحمه الله: الضرب الخامس سجود التلاوة، وهو 14 سجدة، في الحج منها 2.
سجود التلاوة سنة وبعضهم يرى بعض السجدات كسجد الصاد يرى أنه أنها ليست من العزائم. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد ويترك، ويسجد من ذكرها
قال: ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع.
ما الفرق بين المستمع والسامع؟ المستمع هو الذي قصد الإنصات والإصغاء للتلاوة، والسامع هو الذي ما قصد الإنصات وكان جالسا في المسجد مثلا ويسمع القارئ يقرأ وما قصد الإنصات، انشغل بشيء آخر ما قصد الإنصات أصلا. فالأول والثاني هما اللذان يخاطبان بسجود التلاوة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يسجدون إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا حتى أنه لا يجد أحدهم لهم مكانا. نعم.
قال: ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم.
التكبير أراه مأخوذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه أو غيره، كان صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، وسجود التلاوة فيه خفض وهو السجود وفيه رفع منه. نعم. والتكبير يعني التكبير عند السجود هذا لم أعلم فيه سنة، لكن التكبير حال السجود حال ما يعني، فهو يدخل عندي في عموم الحديث الذي حكيته لكم الآن. والتسليم حتى الساعة لم أجد فيه سنة والله أعلم.
هل
فيه تشهد؟ لا، ليس فيه تشهد فيما أعلم.
في سجود السهو المؤلف ذكر أنه فيه تشهد،
هذه شاذة فتت علي. ما الذي فتت علي تشهد؟ أحدنا قد فتت علي؟
إذن ليس فيه تشهد.
حتى سجد السهو قوله ثم يتشهد ويسلم هذه رواية شاذة لم تصح.
باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها.
هذه نرجعها إلى الجلسة القادمة إن شاء الله، وقد علمتم أنها آخر جلسة. وأعرض علينا بارك الله فيك سؤالين الثلاثة الخفيفة إذا أردت شيء.
طيب، يقول السائل أحسن الله إليكم: لو أن الإمام نسي أن يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات فزاد ركعة لأجل أن يعوض تلك الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة، فكيف يتصرف المأموم؟
أولاً يجب في هذا التحري وطلب اليقين، وهذا غير متصور في الجهرية الذي تضمن السؤال، غير متصور في الجهرية، لكن يتصور في السرية. وهنا حالتان: إحداهما أو ثلاث حالات، إحداها أن يتذكر بعد قراءة السورة، هذا ليس فيه إشكال والمأموم لا يتفطنون له، يرجع إلى الفاتحة ويقرأ. فإن لم يكن يطيل على المأموم قرأ السورة، وإن كان قد أطال على المأموم واكتفى بالفاتحة فهذا أفضل إن شاء الله تعالى.
أحسن الله.
الحالة الثانية أن يتذكر هذا بعد رفعه من الركوع، قرأ سورة ثم ركع، وبعد رفعه تذكر يقينا أنه لم يقرأ سورة الفاتحة، وفي هذه الحال يقرأ الفاتحة ثم يركع ولا يلتفت للتسبيح. الحال الثالثة ألا يتذكر إلا بعد شروعه في الركعة التي تليها، فهذه كما قدمت لكم شق يعني ألغيت هذه الركعة. هنا في هذه الحال سيسبح له المأموم إذا كانت إذا قام لما ما يعني قام بعد الرابعة في الصلاة الرباعية أو بعد الثانية في ركعة في صلاة الصبح والجمعة أو بعد الثالثة في المغرب، وهنا يشير لهم بيده أنه ترك ركعة ويأمرهم بالقيام معه ويصلي هذه الركعة، ثم بعد الصلاة ينبه المأمومين ويبين لهم، لأن هذا من النصيحة. وبهذا لا ينبغي أن يقول تعويضا، هذا ليس تعويض، التعويض لا، التعويض لا يلزم، التعويض هذه عبادة، ما في هذا شيء إيجابي وليس فيه تعويض. كلمة التعويض هذه ليست من أساليب الشرع في العبادات حسب ما علمت. هذا هو يتحمل المسؤولية، لأن لن يريد أن يتكلم الإمام يقول بقي في الركعة، فالظاهر في هذا الحال يقوم معه نعم، لكن على هذا الذي لم يتفطن أن يقضي ركعة بعد بيان الإمام.
يقول: إذا زاد الإمام ركعة فهل يجوز للمسبوق أن يتابعه في الركعة الزائدة؟
إذا كان أولا هذه قدمت لكم أنها ليست من الصلاة، وذكرته من التفصيل هناك ما لا يستدعي الحال إلى إعادته هنا، وإنما هذا المسبوق، هذا المسبوق لا له حالتان، إحداهما أن يعلم أن هذه الركعة زائدة، يعلم أن هذه الركعة زائدة، هذا هو الغالب ولا أظن يذهل عنه أحد، فهذا لا يتابعه، لأن هذه ركعة زائدة أصلا ملغية وأخشى أن تبطل صلاته. وأسوأ من ذلك لو أنه اكتفى بها وقال قد أديت ما علي. الحالة الثانية وهي بعيدة لكن نذكرها اقترابا، إذا لم يعلم أن هذه ركعة زائدة يظنها من الصلاة، فهذا يتابعه، لكن حين يعلم يجب أن يقضي ركعة إذا سلم بناء على علمه أنها ليست ركعة زائدة، ثم سلم فتنبه بعد ذلك يقضي، أن هذه ركعة ملغية أصلا، والله أعلم.
قول السائل: ماذا نقول في سجود السهو؟
لا أعلم إلا التسبيح المعتاد سبحان ربي الأعلى، ولو دعا لا بأس.
يقول السائل: هل يجوز الفتح على الإمام في القنوت إذا لم يتذكر الإمام دعاء وفتح عليه أحد المأمومين بدعاء ما، هل تبطل صلاة المأموم؟
كيف يعني؟ هذا غير متصور، كيف لم يتذكر دعاء ما؟ كثير من الأئمة يزيدون الآن ويطولون إطالة مملة ويصطنعون الأدعية صناعة، هذا ليس القنوت، هذا خارج عن السنة، فحبذا له قنت بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن رضي الله عنه، اللهم اهدني فيما هديت إلى آخره، أو قنت بأدعي من جوامع الكلم مثل اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. بل بعض الأئمة حينما يدعو الإمام إلى القنوت في نازلة يخرجون ثم يدعون للنازلة، هذا خلاف السنة، فإذا القنوت لنازلة أمر به الإمام وهذا مرتبط بالإمام قنوت النوازل يدعو حسب النازلة، فإذا أمر أن يقنت لفلسطين أو لغيرها من دول الإسلام أصابها مكروه يدعى لهم فقط، يدعى لهم يعني خفف الله عنهم، كما كان صلى الله عليه وسلم يدعو على قوم من الكفار ويدعو لقوم من المسلمين بأعيانه، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، ما يقول الله ما ولا يقول الله ما اهدني في من هديت لا اله الا انت ابدا. الدعاء في قنوت النوازل يجب ان ينحصر على النازل نفسها، يدعو الله بما يرجو ان الله يرفع به هذه النازله. اما التطويل والخروج وربما قرا ايات من القران هذا ليس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا تدعو لمن؟ عندك نازلة نزلت بقطر أو أخطار معينة، ادعو الله لهم، امحض الدعاء لهم كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل.
هل تجوز الجماعة في صلاة الليل غير التراويح؟
الذي أعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو لصلاة الجماعة، فكان الصحابة منهم من يصلي معه، هذا فعل ابن عباس هو الصحيح صحيحين، ومنهم من لم يصلي معه، فالأمر فيه سعة. أما أن ينظم لها ويدعى لها ويؤمر الناس بها فهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا تفعله بعض الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مؤمنة.
هل تشرع الخطبة لصلاة الكسوف؟
خطب النبي صلى الله عليه وسلم وعظ وذكر، حمد الله وأثنى عليه وعظ وذكر.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم
وغفر الله لنا ولكم. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
السلام على رسول الله.
الدرس الحادي عشر.
أما بعد، فيقول العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: باب سجود السهو. والسهو على ثلاثة أضرب، أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مما عني به علماء هذه الملة المباركة من محدثين وفقهاء وهم يكتبون في مسائل الصلاة هذا الباب سجود السهو. أولا، لأن السهو خلل في الصلاة يخرجها عما أراد أراده الشارع منها، ولهذا قال العلماء الحكمة من السجود بالسهو جبر الخلل الذي يحدث في الصلاة، ولا شك أنه خلل. فتصوروا أن إنسانا يزيد سجدة أو يترك سجدة أو يزيد ركعة إلى غير ذلك من الأمور، هذا خلل في الصلاة، ونحن هنا لا نعرض للمؤاخذة وعدمها، هذا أمر آخر. الثاني، توخى العلماء رحمة الله عليهم تعليم الناس هذه المسألة التي هي باب سجود السهو مما عرفوا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا يختلفون في هذه المعرفة، فقد يورد بعضهم حديثاً لا يصح الاستدلال به، لكنهم مجتهدون فنرجو للمصيب أجرين وللمخطئ أجرا ومغفرة خطئه إن شاء الله تعالى. بل صح أن من قصد الحق فأخطأ اجتهد فأخطأ أنه معذور وله أجر واحد. قوله رحمه الله ثلاثة أضرب يعني ثلاثة أنواع ثلاثة أقسام. فهم يستعملون الضرب بمعنى الصنف أو القسم. وأقول قبل أن أبين هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى يعني حدث له سجود الزيادة حدث له سهو الزيادة أسف حدث له سهو الزيادة وسهو النقص. وأما سهو الشك فإنه لم يحدث له صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن ربه جل وعلا ولا يبلغ عن ربه شكا أبدا. حتى لو اجتهد فإن اجتهاده صلى الله عليه وسلم بالاستقراء ثبت أنه له ثلاثة أحوال. إحداها ما نزل الوحي بوفاقه، والثاني ما سكت عنه الوحي، والثالث ما نزل الوحي بخلافه. فهذا الثالث الواضح أنه ليس بشرع، ما نزل ما دام الوحي نزل بخلافه، والأول واضح فلما نزل وذلكم أنه نزل الوحي بوفاقه، والثالث وجه كونه شرعا أن الله عز وجل لا يقر نبيه صلى الله عليه وسلم على خطأ. فإذا سكت الوحي ولم ينزل فيه على محمد صلى الله عليه وسلم شيء فهو شرع. وننبه إلى أنه لا يجوز الحمل على النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخطأ فيه من اجتهاد. فبعض الناس يحكي ما نزل الوحي بخلافه من اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم حكاية المعنف المثرب، وهذا سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الأول أو الضرب الأول زيادة فعل من جنس الصلاة، ومثل المصنف رحمه الله بزيادة ركعة، ونقول زيادة السجدة، زيادة سجدة. والأمر كما قال، فإن كان عامدا بطلت الصلاة للمضي فيه، وإن كان ناسيا رجع وجب عليه سجود السهو. وها هنا مسألة، لو قام الإمام في ركعة زائدة، ثالثة من صلاة الصبح، رابعة من صلاة المغرب، خامسة من الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء، فهل يتابع أو لا يتابع؟ قولا لأهل العلم، والصواب أنه لا يتابع. فإذا نبه وسبح له الرجال أو كان صفقت له النساء فإنه لا يتابع وتبطل صلاته. وماذا يصنع من لم يتابعه؟ الصواب أنه يكمل تشهده ويسلم. ولماذا؟ لأنه خرج عن نطاق الصلاة الشرعية. نعم.
قال رحمه الله: وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال.
هذا قد ذكرنا، يعني حين يزيد في الصبح ركعة أو في الظهر والعصر خامسة أو في المغرب ركعة وعلم، وجب عليه الجلوس الرجوع إلى إتمام الصلاة وفق الشارع. وإن استمر بعد علمه بطلت الصلاة، فلا ينفع فلا يجبر بسجود السهو. لا، وماذا يصنع في رجوعه؟ يسجد للسهو. نعم. قبل السلام.
قال رحمه الله: وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد.
نقول ثم سلم كذلك. والأصل في هذا حديث ذي اليدين، حديث أبي هريرة من طريق، ويعرف بحديث ذي اليدين لما سأذكره، وذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشاء، العشي الظهر أو العصر. قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ونسيتها، فسلم صلى الله عليه وسلم من ركعتين، فقام وجلس متكئا على خشبة في المسجد، وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة، وجلس الناس حوله وكان فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عن الجميع، فهاب أن يكلمه. وكان في القوم رجل يقال له ذو اليدين لأن في يديه طولا، أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: لم أنسى ولم تقصر الصلاة، بل أنت قد نسيت. وفي بعض طرق الحديث قال: إن ذلك قد كان يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكما قال ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فعاد وأتم صلاته ثم سلم ثم سجد فسلم، وهذه سنة متبعة، حتى لو نسي سجدة، ونبه أنه نسي سجدة وسلم، فإنه يسلم السجدة التي نسيها ثم يتشهد ويسلم، ثم يتشهد ويسلم ثم يسجد ويسلم، لأنه سلم عن نقص.
قال رحمه الله: ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهو، فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتحه الباب لعائشة فلا بأس به.
هذا المبحث في من زاد شيئا ليس من جنس الصلاة، وقد ذكر المصنف مثالين، وخلص إلى شيئين: أحدهما إن كان أحدهما أنه يستوي عمده وسهوه، والثاني ونعم، ثم بين ذلك، فإن قال إن كان يسيرا لم يضر، وإن كان كثيرا بطلت الصلاة، هذا صحيح. لكن يعترض بأن الناس لا شيء عليه بقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال في الصحيح: قد فعل، وفي رواية: نعم. فلو أن شخصا في الصلاة فنسي فأخذ كتابا يقرأ فيه ثم نبه أنه في صلاة، هذا كثير، نعم لا تبطل الصلاة به ما دام ناسيا، لكن العامل إذن ما ليس من جنس الصلاة اليسير لا يبطل الصلاة عمدا أو سهوا، والكثير إن كان عامدا بطلت الصلاة، يعني يعلم أنه في صلاة، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه. نعم. وقد يكون هناك ضرورة كالذي يرى طفلا يريد أن يقع في شيء يضره أو يهلكه، خزان ماء أو بركة ماء أو شيء حار، شيء فيه ماء حار، فانفلت من صلاته وأخذ هذا الطفل، أو أمامه أعمى مكفوف فخشي أن يقع في حفرة فنبهه بالكلام، كان يقول يمين أو شمال أو يشير له بالإشارة فرقعة الأصابع كما تعلمون إذا كان يسمعها، وقد يؤدي الأمر إلى أنه يمسك بيده لكن لا يتكلم، ويجنبه هذا الأمر الخطر، لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. القلة بمثل ما ذكر المصنف رحمه الله، نعم، فتح الباب لعائشة رضي الله عنها، فتح سلم الباب لعائشة رضي الله عنها، وهذا في الصحيح، نعم، لا حمل أمامة هذا في الصحيح، وفتح عائشة هذا في السنن، نعم، فتح الباب لعائشة هذا في السنن، نعم.
قال رحمه الله: الضرب الثاني النقص كنسيان واجب، فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع.
هذا صريح السنة الصحيح أنه نهض واستتم قائما، نهض قالوا لأنه كان قد استتم، بل السنة القولية من نسي منكم التشهد فاستتم قائما فليمضي أو قل يبني على صلاته ثم يسجد سجدتين. فهم من هذا ما ذكر المصنف أن الذي ينسى ويقوم بعد التشهد الأول، وهذا في الصلوات ذوات التشهدين وهي جميع الصلوات الخمس ما عدا صلاة الصبح، وصلاة الجمعة ليس فيها إلا التشهد واحد مثل صلاة الصبح، فله حالتان، إحداهما أن يستتم ينتصر فهذا لا يرجع يتم الصلاة ويسجد، الحالة الثانية أن مجرد نهوض ولكنه لم يستتم قائما فهذا يرجع. هل يسجد السهو؟ أرى أن يسجد إلا إن تذكر قبل أن يذكره أحد، يعني مجرد نهوض ثم تذكر، لكن إذا ذكر ولولا التذكير لمضى قائما استتم فهذا أرى أن يسجد. نعم.
يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله في باب سجود السهو في الضرب الثاني: وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت التي تركه منها.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيظهر من هذا السياق أن الذي ينسى ركعة من صلاته ويقوم لما بعدها له حالتان: الحال الأولى أن يتذكر هذه الركعة، أن يتذكر هذا الركن، أنا قلت ركعة في الحقيقة ركن، قد يكون ركوع قد يكون سجود، فالحالة الأولى أن يتذكره قبل شروعه في قراءة الركعة التي بعدها، فهذا يعود إلى الذي تركه، إلى الركن الذي تركه. فإذا ترك مثلا السجدة الثانية من الركعة السابقة رجع وجلس بين السجدتين ثم سجد وقام، ولهذا قال يأتي به وبما بعده، يعني من أفعال الصلاة وأقوالها. الحالة الثانية أن يذكره قال بعد ذلك.
بعد ذلك،
بعد ذلك يعني بعد، يعني بعد نهاية القراءة، أو حال شروع. نعم، وهذا يحتاج إلى تفصيل، هذا يحتاج إلى تفصيل، لأن هو قال بطلت الركعة التي تركه منها، وهذا يحتاج إلى تفصيل، وهو أنه إن تركه، إن تذكره قبل الشروع في ركوع الركعة التي تليها فإنه يرجع ويأتي بالركن المتروك من الركعة السابقة، وإن تذكره بعد ركوع الركعة الثانية وهي التي تلي الركعة التي ترك ركنا منها فهذا تبطل. فهذا ماذا يصنع؟ الركعة السابقة التغت، الركعة التي ترك منها ركنا التغت، لأنه شرع في ركوع الركعة التي تليها. فإذا هذه التي ترك ركنها التغت، فإن كانت الركعة التي ترك ركنها هي الأولى حلت محلها الثانية، وإن كانت الثانية صارت هذه حلت محلها، لم تكن هذه الثالثة، لا حلت محل الثانية، يعني هي ألغيت، ويعتبر بالركعة التي التي شرع في ركوعها. نعم.
قال رحمه الله: وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات.
نسي أربع سجدات، يظهر أنه فاحش النسيان، فمن كل ركعة نسي سجدة، من كل ركعة نسي سجدة، لأن لا يتصور أن يسجد السجدتين سواء من ركعة واحدة، يعني ما عرف أن شخصا لما ركع ترك البقية وشرع في الركعة التي بعدها، هذا شيء ما يعني غير متصور. فماذا يصنع؟ الركعة آخر ركعة يسجد سجدتها، يعني يسجد سجدة، يلغي هذا التشهد، هذا التشهد حل محل الجلسة، حل محل الجلسة بين السجدتين، فيلغي هذا التشهد. ماذا يصنع؟ يصنع ركعة، يأتي بسجدة، صحت له الركعة، صحت له الركعة، بقي كم؟ ثلاث ركعات. يأتي بماذا؟ بكم ركعة؟ ثلاث ركعات. لما يمتي يأتي بثلاث سجدة. نعم.
بالنسبة لهذه المسألة والتي قبلها، كان التذكر بعد الصلاة، لم يذكرها المصلي، يعني شخص نسي ركوعا في ركعة ولم يتذكر إلا بعد الصلاة.
هذا له حالتان، الحالة الأولى يكون مجرد شك فلا يستسلم له لأن الأصل الإتمام، فالشك بعد الفراغ من العبادة لا تأثير له، يستصحب الأصل وهو الإتمام، لأن هذا في الوساوس، لأن هذا من الوساوس. الحال الثانية أن يكون متيقنا، أن يكون متيقنا، ومن صور اليقين أن يذكره شخص آخر يقول: أخي أخي أنت نسيت كذا، لكن إن كنت أصلي أو كنت مشغول ما نبهتك. فهذا يعود، يأتي في السجدة من الركعة الأخيرة، وإن كان ركعة يأتي بها كاملة. نعم. يعني يأتي يعود إلى الصلاة من جديد، فإن كان المتروك سجدة سجد، جلس فسجد ثم قام وأتى بالركعة الباقية. نعم. قد يكون المتروك ركعة، ماذا يصنع هنا؟ ما تجبر السجدة، إذا لابد يأتي بالركعة كاملة، ركوع وسجدتين، ثم يكمل البقية ويسجد كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله: الضرب الثالث الشك، فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه.
هذه مسألة يجب أن يتفطن لها الجالسون والمستمعون. شك في ترك ركن، القاعدة أن الصلاة أن الأركان تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا، فمن شك هل سجد السجدة الثانية ماذا يصنع؟ يجب عليه أن يسجد وإلا بطلت صلاته. ها معنى هذه المسألة، شك في ترك ركن، شك في ترك ركن، وهو يعني نقول مثلا على سبيل المثال الركن هذا هو السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة، لا بد أن يسجد ثم يتشهد، وماذا يصنع؟ يسجد قبل السلام كما سيأتي إن شاء الله تأكيد ذلك. إذا كان الذي شك فيه الركعة الركوع من الركعة الأخيرة فإنه يقوم ويركع ثم يسجد السجدتين، وإن كانت وإن كان الركوع شك فيه بعد ركوعه في الركعة التي تليها، بعد ركوعه للركعة التي تليها نقول التغت، هذه ذهبت عليه وتحل التي بعدها محلها وهكذا.
ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه.
هذه مسألة الشك في عدد الركعات، وقد ضمنها المصنف رحمه الله شيئين عام وخاص. فالعام جميع المصلي، من شك في عدد الركعات أخذ الأقل، وهذا هو البناء على اليقين. فمن شك هل هو في الثالثة أو الرابعة يعتبر بماذا؟ بالثالثة لأنه متيقن عنده. ومن شك هل هو في الثانية أو الثالثة اعتد بماذا واعتبر بماذا؟ الثانية لأنه متيقن عنده، ثم يسجد لا بد من السجود. إلا الإمام هذا الخاص قال يبني على غالب ظنه، في الغالب أن الإمام ينبهه المأمومون أليس كذلك؟ لكن أحيانا يذهل المأموم ويحصل عند الإمام ربكة، فماذا يصنع؟ يبني على غالب الظن، فإذا حصل تردد عنده هل الركعة التي هو فيها الثانية والثالثة عدها الثانية وهكذا. نعم يبني، وإن كان غالب ظنه يعني غالب ظنه أنها الثالثة عدها ثالثة، وإذا تردد هل هي الثالثة أو الرابعة، فإن كان غالب ظنه الثالثة عدها ثالثة، وإن كان غالب ظنه الرابعة عدها رابعة، وإن كان تردد هل هي ركعة خامسة زادها أو رابعة، فإن كان غالب ظنه أنها الرابعة رجع. وإن كان غالب نعم هنا رجع هنا يعدها أقصد إن كان غالب ظنه أنها الرابعة أتم أصل يتم يبني على غالب ظنه هو تردد هل هي الرابعة والخامسة غالب ظنه ماذا أنها الرابعة إذن يمضي يتمها وإن كان غالب ظنه أنها الخامسة ماذا يصنع يرجع ولا يتمها فإن تمها بطلت صلاة واضح
قال رحمه الله ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته والإمام إذا بنى على غالب ظنه والناس للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم
هذه مسألة وهي تحديد مكان السجود للسهو تحديد مكان السجود للسهو فالناس ثلاثة الأول من سلم عن نقص فهذا يتم صلاته كما سلم ويسلم ثم يسجد سجدتين للسهو وهذا في المنفرد الثاني الإمام إذا بنى على غالب ظنه لأنه لم يجزم متردد لكن غالب الظن هكذا كذلك يسجد بعد التسليم ثم يسلم الثالث سائر المصلين وهم فيشمل المنفرد والإمام ومن معه وهؤلاء الأصل أن سجودهم قبل السلام لكن إذا نسوا كان عليهم سجود قبل السلام ونسوا فماذا يصنعون يسجدون بعد السلام لأن لا يمكنهم غير هذا والحاصل جمعا بين الأدلة وقد أخذته عن الإمام الأثري الفقيه المجتهد الشيخ عبد العزيز المشافعي من فمه لفمه قال كل سجود يصلح بعد السلام وقبل السلام إلا من سلم لنقص بعض الركعات والإمام إذا بنى على غالب ظنه وإلى هذا ذهب محققون ومنهم الشوكاني نعم الشوكاني لما ذكر الأحاديث قال الكل سنة نعم
المؤلف هنا ذكر ثلاث حالات
نعم
الحالة الأولى من سلم عن نقص في صلاته
نعم والثانية
الإمام إذا بنى على غالب ظنه
والثالث
والناس للسجود قبل السلام
نعم هذا ذكرته إن شاء الله إن شاء الله أني أتيت عليه أتذكر شيء تركته أنا قلت لكم الناس ثلاثة
اللي نقلتموه عن الشيخ
عبد العزيز
ذكرت الحالتين
نعم يقول كل سجود يصح قبل السلام وبعده جمعا للأدلة جمعا بين الأدلة إلا من الإمام إذا بنى على غالب ظنه و من سلم عن نقص وضحت؟
طيب الآن اللي هو الثالث الناس للسجود قبل السلام
هذا يدخل هو يقول كل سجود
يصلح
لا لأن الناس للسجود ليس معه إلا هذا واضح؟ الناس أن من كان عليه سجود قبل السلام ثم نسيه ليس معه إلا هذا يرجع إلى صلاته فيسجد ثم يسلم ها؟
قال رحمه الله وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه.
عمم المصلي، وهذا متصور في حالات ولا يتصور في حالات. فمثلا من ظن أن إمامه قام فقام هو. الصورة الثانية، من ظن إمامه سلم دخل أو أصابه نعاس فظن إمامه سلم، هذا ليس على سنة في الحالة. الحالة الثالثة، سمع تكبيرا فظنه إمامه، ظنه إمامه وكان ينتظر السجود فسجد، هذا كذلك يرجع مع إمامه ولا شيء عليه. لكن هناك شيء الذي يظهر لي أن المأموم لا يعذر به، وهو المسبوق. فالمسبوق صلاته قسمان، قسم مع إمامه، هذا يتبع إمامه فيه، فإن كان على إمامه سجود سجد معه، وإن سهى ولم يسهو إمامه فلا شيء عليه. الحالة الثانية، إذا قام يقضي ما فاته من صلاته وسجد، في هذه الحال يجب عليه فسهى، قام يقضي أو يتم ما فاته مع إمامه وسهى، في هذه الحال لا بد له من سجود السهو، لا بد من سجود السهو. لماذا؟ لأنه انفصل عن إمامه بقضاء ما فاته معه. فأرجو أن تكون هذه المسألة واضحة. واضحة؟
بشرط أن يكون سهوه في الجزء الذي
هذا هو فيما سبقه، فيما فاته.
فيما فاته.
نعم.
إذا كان سهوه في يعني أثناء متابعته للإمام في القدر الذي أدركه.
لا. بينا إذا كان سهوه مع سهوه في صلاته التي كانت مع إمامه. نعم. لا شيء، لا سجود عليه. إنما ولهذا قلت لكم صلاته قسمان. الأول لا سجود عليه فيه، وهو ما أدركه مع إمامه. والثاني هو الذي يجب عليه سجود السهو إذا سهى فيه، لأنه منفصل عن إمامه.
قال رحمه الله: ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
هذا نص السنة القولية الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، يسبح الرجال يقولون سبحان الله، وليسبح اثنان حتى يتنبه. ومتى يصفق النساء؟ المتصور في حالين: الحال الأولى أن يذهل الرجال فتصفق من تليه من النساء، وجاء في بعضها التصفيح، وهو أن تضرب بيدها بإحدى يديها على ظاهر الأخرى، هكذا تضرب بباطن، تضرب بباطن إحدى يديها ظاهر الأخرى، يعني تجعل الباطن باطن الكفة اليمنى مثلا على ظاهر اليسرى وتضرب به أو على الصفحة. ويجوز التصفيق لكن ليس تصفيقا مدويا كما يفعل في الحفلات. نعم. الحالة الثانية، إذا كان الإمام نساء، قد يكون رجل، قد يكون الإمام رجلا وليس خلفه إلا النساء كأهل بيته. نعم. وكانت بعض العوائل يأتون برجل مكفوف يصلي بالنساء التراويح. نعم.
هل يجوز لها التصفيق إذا كان مثلا، هل يجوز للمرأة التصفيق إذا كانت الإمام محل يعني
الله؟ لا، الظاهر هنا تسبح. هم يقولون هذا من باب التستر إذا كان الإمام رجلا، لكن إذا كانت الإمام امرأة تسبحنا لها ولا شيء عليه بذلك إن شاء الله. لأن الإمام إذا أطلق إذا أطلق الإمام فيراد به من؟ من الرجال.
باب صلاة التطوع وهي على خمسة أبواب.
لكن هنا مسألة وهي أن الإمام لا يتفضل فهنا لا مانع فيما أرى من الفتح عليه. فمثلا بعضهم بعض الأئمة ينتظر الناس سجوده السجدة الثانية فيسلم، فهنا يفتح عليه ولا مانع أن يقال له اسجد لأن قد لا يتفطن. وكثير ما تحصل الركعة هنا يقوم، فالتسبيح لا يزيده لركعة فيفتح عليه أو يسجد أو بقية سجدة، مثل ما فعل ذو اليدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الأئمة ينتظر الناس تسليما يعني في التشهد الأخير فينسى يقوم، فهنا ماذا يصنع؟ قد لا يفطنه التسبيح لا ينبهه، وقد يرتبك يسجد يظنه بقية عليه سجدة، فهنا يقال السلام عليكم مثلا. نعم.
باب صلاة التطوع وهي على خمسة أضرب، أحدها السنن الراتبة وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنهما: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر. حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين وهما آكدها.
أقول السنة الراتبة سميت بهذا المرتبة على الفرائض، فمنها سنة قبلية هذه خاصة بالظهر وبعدية، ومنها سنة قبلية فقط هذه صلاة الصبح. وصح أنه صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر أربعا، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. أقول صلوا يا مسلمين وتصدقوا إن شئتم أو عودوا مريضا إذا لم يثبت عليكم ذلك صلاة الجماعة، عمل صالح العموم. وصح أنه كذلك حظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها، قال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. وصح قوله: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، هذا من التطوع المطلق. والمقصود أنه لا يظن ظان أن السنن عشر ركعات، وينبغي للمسلم أن يتزود من نوافل العبادات. نعم.
يقول: وهما آكدها.
قوله وهما آكدها لقوله صلى الله عليه وسلم: ركعتا الصبح أو قال الفجر خير من الدنيا وما فيها. وصح من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد الوتر وركعتي الفجر حضرا وسفرا، أو قالت: ما كان يتعاهد حضرا أو سفرا، ما يتعاهد ركعتي الفجر والوتر.
ويستحب تخفيفهما،
يعني ركعتي الفجر صح عنه التخفيف والتطويل، فلا منافاة بينهما. لكن الذي يظهر أنه إذا خشي أن تفوته الإقامة فليخفف.
وفعلهما في البيت أفضل، وكذلك ركعة المغرب.
الصواب أن جميع السنن فعلها في البيت أفضل، الراتبة كلها، وركعتا الفجر والخاصة بصفة خاصة، الرواتب عامة ضمن النوافل الأفضل صلاتها في البيت، ويستوي في ذلك ركعة الفجر والركعتان بعد النوافل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. ولا تستغرب، وسعوا صدوركم. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة المرء في بيته خير له من صلاته في مسجدي هذا، من صلاته في مسجدي هذا، يعني صلاة النافلة، صلاة النافلة. نعم. بقي المسجد الحرام، الظاهر أن السنة العامة، أن السنة العامة فيه على عمومها، فلم نعلم لها تخصيصا. وأعني قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فالظاهر أن صلاة النافلة فيه أفضل، والله أعلم.
الضرب الثاني الوتر، ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر، وأقله ركعة، وأكثره 11، وأدنى الكمال 3 في تسليمتين.
هنا 3 أمور. الأمر الأول في وقته، وهو بعد صلاة العشاء، حضرا أو سفرا. فالمسافر إذا جمع تقديم، جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، بدأ الوتر عليه، وإن كان جمع تأخير فهو الأمر واضح. والحاضر ليس فيه إشكال، كل يعلم أن الوتر بعد يبدأ وقته بعد العشاء بالنسبة له. بقي العدد، ذكر المصنف رحمه الله في العدد 3 أمور: أكثره 11 ركعة، وأدنى الكمال 3، وبتسليمتين، وأقل ركعة 1. هذا ما فيه إشكال عندي، أعني قوله وأقله ركعة 1 وأدنى الكمال 3، هذا ليس فيه إشكال، وإنما في قوله بتسليمتين، يعني 3 ركعات بتسليمتين. ومجموع السنة الفعلية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما جعلته وترا من صلاتك لك أن تسرده سردا لتشهد واحد. فإذا صليت شفعا 8 ركعات، وأردت أن توتر ب3 فاجعل 3 بتشهد واحد، تصليها سردا وتسلم في آخرها. بحديث عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيح: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، أوتر منها ب5، لم يسلم إلا في آخرها، أو قال لم يتشهد إلا في آخرها. فهذا دليل على أن ما أعددته وترا، ما اعتبرته وترا من صلاتك، إذا كان 3 ركعات أو 5 ركعات أو 7 تجعله بتشهد واحد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر كيفية، منها الوتر بواحدة، صلى 12 ركعة وأوتر بواحدة، وصلى 11 ركعة أوتر بواحدة، وصلى 13 ركعة أوتر بخمس، كما أسلفنا في حديث عائشة رضي الله عنها. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى 9 وجلس بعد 9 يدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على الملائكة، ثم قام وصلى 2 ثم سلم. وهذه الكيفيات جمعها جمعا جيدا ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس الماتع المبارك زاد المعاد، وقد اختصره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فالمختصر مفيد في هذا. نعم، والله أعلم.
قوله وأكثره 11، هل فيه تقييد صلاة الليل بهذا العدد؟
لا، هو يتكلم عن الوتر، والوتر بعضهم يطلق صلاة الليل، يطلق صلاة الليل على الوتر، أو يطلق الوتر على صلاة الليل. يعني صلاة الليل لها اسمان، ورد هذا عام، ورد يعني حزب عنده نصيب حظ جعله له ورد، ويطلق عليها الوتر تغليبا. نعم، لكن الذي يظهر هنا أنه يريد الوتر بصفة خاصة. نعم، والمقصود الذي دلت عليه السنة أن المسلم ينبغي ألا يجهد نفسه في النوافل جهدا يرهقه ويضعفه عن الفرائض. فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فوجد عندها امرأة، قال ما هذه؟ قالت فلانة تذكر كيف وكيف من صلاتها. قال مه مه بمعنى كفي، لأنها تجهد نفسها، أو بمعنى ما هذا، فتكون ما هذا مخففة، مه ليصلي أحدكم نشاطه. الحديث وفيه فإن نعم وإن أحب العمل ما داوم عليه صاحبه، فكونك تداوم على 7 ركعات شفعا ووترا أفضل من كونك تصلي مرة 7 ومرة 13 ومرة 5. داوم على ما تطيقون، بل في أول الحديث عليكم من العمل ما تطيقون. وإن قال قائل كيف تصنعون لما صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وغيرها أنه كان يقوم حتى تتورم قدماه، فلما قيل له ذلك قال فلما قيل له يا رسول الله لما فعلت هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالجواب أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. نعم، وأما غيره فإنه أمرهم بالتخفيف.
قال رحمه الله ويقنت في الثالثة بعد الركوع.
القنوت سنة، لكن الأولى التنويع، مرة تركه ومرة فعله، ولا يلتزم هذا ولا هذا،
دائما بعد الركوع
هذا الذي عليه الأكثر. هناك رواية تذكر أنه قنت قبل الركوع، وابن القيم يقول هذا المقصود به طوال القيام، وفيه نظر. أنا أرى أنه لا مانع أن يقنت قبل الركوع بصحة السنة بذلك.
قال رحمه الله الضرب الثالث التطوع المطلق، وتطوع الليل أفضل من النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول.
التطوع المطلق هو الذي لم يكن مرتبا على الفرائض كركعتي الضحى وأربع قبل العصر وبين الأذنين، لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذنين صلاة، ثلاث مرات في الثالثة والرابعة قال لمن شاء، هذا التطوع المطلق. وصلاة الليل وبعد الوضوء هذا هو التطوع المطلق، وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، والساعات الأخيرة أفضل من الساعات الأولى من الليل، وذلك لما صح عنه صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا حين يكون الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول يا عبادي هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، إلى آخر الحديث.
قال رحمه الله وصلاة الليل مثنى مثنى،
يعني ركعتين ركعتين، هذا فيه حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فتوتر له ما صلى. وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل أربعا فلا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم صلى أربعا فلا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم صلى ثلاثا. فهم بعض أهل العلم من قولها صلى أربعا أنه صلى أربع ركعات بتشهد واحد، ثم أربع ركعات بتشهد واحد، فقال بالتنوع يعني يصلي ركعتين، إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى أربعا، يعني إن شاء في صلاة الليل ثنى يعني صلى مثنى مثنى، وإن شاء ربع بتشهد واحد. قالوا والمثنى أفضل لما فيه من زيادة العمل، لأن كل ركعتين فيها تشهد ودعاء وقيام بخلاف الأربع تشهد واحد. وبعضهم يقول ليس هذا العدد ليس صريحا في أنه ربع يعني صلى أربع ركعات بتشهد واحد، والله أعلم.
قال رحمه الله وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم.
نعم هذا في النافلة، يعني النافلة فيها توسع، لكن القائم القاعد له حالتان، إحداهما أن يصلي قاعدا مع قدرته على القيام، هذا جائز في النافلة وهو الذي له نصف الأجر. الحالة الثانية أن يصلي قاعدا ضرورة لعدم قدرته على القيام، فهذا له الأجر كامل إن شاء الله تعالى، بما صح من الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يبلغ العاجز عن العمل بالنية الصادقة ما يبلغه القادر. نعم.
قال رحمه الله الضرب الرابع ما تسن له الجماعة، وهو ثلاثة أنواع، أحدها التراويح وهي عشرون ركعة بعد العشاء في رمضان.
هذا مذهب الجمهور هو الذي نراه، وإن كنا نستحب أن لا يلتزم بعشرين ركعة، لو نوع الأئمة فمرة يصلون عشرين ومرة يصلون عشر ركعات ويوترون بواحدة أو بثلاث، ومرة يصلون. نعم لحديث عائشة رضي الله عنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة عشرة ركعة، في رمضان ولا في غيره. وفي رواية قالت 11 ركعة. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مرة 11 ومرة 13. فالاقتصار على ورده صلى الله عليه وسلم هو أحب وأقبل وأفضل، ولا تمنع الزيادة على ذلك، لكن يستحب التنويع حتى يفهم المأموم السنة الواردة في ذلك.
قال رحمه الله: الثاني صلاة الكسوف. فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا.
صلاة الكسوف معروفة، أظنه ما منا إلا وصلاها مع الإمام، والكثير يصليها كلما كشفت مع الإمام، والأمر فيها واسع، إن شاء صلى، إن شاء المسلمون صلوا جماعة، وإن شاء صلى أفرادا، لكن إذا دعا الإمام أو نائبه إلى صلاة إلى جماعة أجابوه. وكان صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة للكسوف والكسوف وغيرهما. فالكسوف الغالب يطلق على كسوف الشمس، على حالة الشمس المعروف، والكسوف على القمر، وقد يطلق كل واحد منهما على الآخر، لكن الأغلب هذا هو.
قال رحمه الله: فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك، فتكون 4 ركعات و4 سجدات.
هذا قال به كثير من أهل العلم، والظاهر أن جمهور المسلمين اليوم عليه، حاصله أنه يصلي ركعتين، في كل ركعة ركوعان، ويقرأ الفاتحة وسورة في الأول والثاني، سورة قبل الأول، الفاتحة وسورة قبل الأول، والفاتحة وسورة قبل الثاني، ويسجد سجدين، والركعة الثانية كذلك. وبعض أهل العلم لا يرى قراءة الفاتحة إلا في الركوع، إلا قبل الركوع الأول، فإذا قال سمع الله لمن حمده رفع من الركوع، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، قرأ السورة بإطلاق الحديث. نعم، والله أعلم.
قال رحمه الله: الثالث صلاة الاستسقاء. وإذا أجدبت الأرض واحتبس المطر خرج الناس مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين.
متبذلين يعني ليسوا متجملين بالملابس، متخشعين يعني عليهم السكينة والوقار، متذللين منكسرون لله عز وجل، يطمعون في إجابته، مستشعرين عظمته، منيبين إليه بالتوبة والاستغفار. نعم.
قال رحمه الله: فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، ثم يخطب بهم خطبة واحدة، ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به.
هذه إحدى الصفات، ومن صفات الاستسقاء الدعاء بدون صلاة خاصة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه استسقى للمسلمين لما سأله سائل بخطبة الجمعة. ومنها أنه يقعد ويدعو ويذكر الناس ويعظهم، ثم يقوم ويصلي ركعتين. نعم.
قال: ويحول الناس أرديتهم،
يعني يجعلون يعكسون أطراف الرداء، يعكسون أطراف الرداء، فما على الأيمن على الأيسر والعكس، ويستقبلون القبلة يعني تفاؤلا بتحول حالهم من جذب وقح إلى رخاء وخصب.
قال رحمه الله: وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا ويؤمرون أن ينفردوا عن المسلمين،
لأنهم ليسوا مسلمين. فهنا لم يمنعوا لأنهم يعني لهم الدعاء، لهم أن يدعوا، لكن هل تستجاب دعوتهم؟ لأن الكفر محبط للعمل، فما أظن دعوتهم يعني تستجاب، لأن الكفر محبط للعمل، هذا الذي يظهرون، والعلم عند الله. وقد يقول قائل تستجاب لأن الكفار كانوا يخلصون الدعاء لله في الشدة فيغيثهم يجيبهم. نعم، وعلى هذا يكون القبول دنيوي لا أخروي، القبول دنيوي لما صح أن الكافر تعجل حسناته في الدنيا يعطى عليها ما أخلصها لله، وأما في الآخرة فيقرر تقدير وتقرير ويوقف عليه ويقال لا حسنة لك، عوضت عنها في الدنيا. بخلاف المسلم المخلص المتوخي السنة حريها، فإن الله يجمع له بين ثواب الدنيا وثواب الآخرة، رسول الله كريم قبل، فهم لا يمنعون من هذا الجانب ويعزلون عن المسلمين لأنهم لا يصلون، ولو صلوا ما تقبل منه. نعم.
قال رحمه الله: الضرب الخامس سجود التلاوة، وهو 14 سجدة في الحج منها 2.
سجود التلاوة سنة، وبعضهم يرى بعض السجدات كسجد الصاد يرى أنها ليست من العزائم، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد ويترك، ويسجد من ذكرها.
قال: ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع.
ما الفرق بين المستمع والسامع؟ المستمع هو الذي قصد الإنصات والإصغاء للتلاوة، والسامع هو الذي ما قصد الإنصات وكان جالسا في المسجد مثلا ويسمع القارئ يقرأ وما قصد الإنصات، انشغل بشيء آخر ما قصد الإنصات أصلا. فالأول والثاني هما اللذان يخاطبان بسجود التلاوة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يسجدون إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا حتى أنه لا يجد أحدهم لهم مكانا. نعم.
قال: ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم.
التكبير أراه مأخوذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه أو غيره، كان صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، وسجود التلاوة فيه خفض وهو السجود وفيه رفع منه. نعم. والتكبير يعني التكبير عند السجود هذا لم أعلم فيه سنة، لكن التكبير حال السجود حال ما يعني، فهو يدخل عندي في عموم الحديث الذي حكيته لكم الآن. والتسليم حتى الساعة لم أجد فيه سنة والله أعلم. لا ليس فيه تشهد فيما أعلم.
في سجود السهو المؤلف ذكر المقيم تشهد،
هذه شاذة فاتت علي، ما أدري فاتت علي تشهد، أحدنا قد فاتت علي
ليس فيها تشهد.
حتى سجود السهو قول ثم يتشهد ويسلم هذه رواية شاذة لم تصح.
باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها.
هذه نرجعها إلى الجلسة القادمة إن شاء الله، وقد علمتم أنها آخر جلسة، وأعرض علينا بارك الله في سؤالين والثلاثة الخفيفة إذا أردت شيء.
طيب، يقول السائل أحسن الله إليكم: لو أن الإمام نسي أن يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات فزاد ركعة لأجل أن يعوض تلك الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة، فكيف يتصرف المأموم؟
أولا يجب في هذا التحري وطلب اليقين، وهذا غير متصور في الجهرية، الذي يتضمن السؤال غير متصور في الجهرية، لكن يتصور في السرية. وهنا حالتان، إحداهما أو ثلاث حالات، إحداها أن يتذكر بعد قراءته السورة، هذا ليس فيه إشكال والمأموم لا يتفطنون له، يرجع إلى الفاتحة ويقرأ. فإن لم يكن يطيل على المأموم قرأ السورة، وإن كان قد أطال على المأموم واختفى بالفاتحة فهذا أفضل إن شاء الله تعالى.
أحسن الله.
الحالة الثانية أن يتذكر هذا بعد رفعه من الركوع، قرأ سورة ثم ركع، وبعد رفعه تذكر يقينا أنه لم يقرأ سورة الفاتحة، وفي هذه الحال يقرأ الفاتحة ثم يركع ولا يلتفت للتسبيح. الحالة الثالثة ألا يتذكر إلا بعد شروعه في الركعة التي تليها، فهذه كما قدمت لكم شق، يعني ألغيت هذه الركعة. هنا في هذه الحال سيسبح له المأموم إذا قام بعد الرابعة في الصلاة الرباعية، أو بعد الثانية في ركعة في صلاة الصبح والجمعة، أو بعد الثالثة في المغرب، وهنا يشير لهم بيده أنه ترك ركعة ويأمرهم بالقيام معه، ويصلي هذه الركعة ثم بعد الصلاة ينبه المأمومين ويبين لهم، لأن هذا من النصيحة. وبهذا لا ينبغي أن يقول تعويضا، هذا ليس تعويض، التعويض لا يلزم، التعويض هذه عبادة، ما في هذا شيء إيجابي وليس فيه تعويض. كلمة التعويض هذه ليست من أساليب الشرع في العبادات حسب ما علمت. هذا هو يتحمل المسؤولية، لأن يعني لن يريد أن يتكلم الإمام يقول بقيت للركعة، فالظاهر في هذه الحال يقوم معه. نعم، لكن على هذا الذي لم يتفطن أن يقضي ركعة بعد بيان الإمام.
يقول: إذا زاد الإمام ركعة فهل يجوز للمسبوق أن يتابعه في الركعة الزائدة؟
إذا كان أولا هذه قدمت لكم أنها ليست من الصلاة، وذكرته من التفصيل هناك ما لا يستدعي الحال إلى إعادته هنا، وإنما هذا المسبوق له حالتان، إحداهما أن يعلم أن هذه الركعة زائدة، هذا هو الغالب ولا أظن يذهل عنه أحد، هذا لا يتابعه، لأن هذه ركعة زائدة أصلا ملغية وأخشى أن تبطل صلاته. وأسوأ من ذلك لو أنه اكتفى بها وقال قد أديت ما علي. الحالة الثانية وهي بعيدة لكن نذكرها اقترابا، إذا لم يعلم أن هذه ركعة زائدة يظنها من الصلاة، فهذا يتابعه، لكن حين يعلم يجب أن يقضي ركعة إذا سلم بناء على علمه أنها ليست ركعة زائدة ثم سلم فتنبه بعد ذلك يقوم، أن هذه الركعة ملغية أصلا، والله أعلم.
قول السائل: ماذا نقول في سجود السهو؟
لا أعلم إلا التسبيح المعتاد سبحان ربي الأعلى، ولو دعا لا بأس.
يقول السائل: هل يجوز الفتح على الإمام في القنوت إذا لم يتذكر الإمام دعاء وفتح عليه أحد المأمومين بدعاء ما، هل تبطل صلاة المأموم؟
كيف يعني؟ هذا غير متصور، كيف لم يتذكر دعاء ما؟ كثير من الأئمة يزيدون الآن ويطولون إطالة مملة ويصطنعون الأدعية صناعة، هذا ليس القنوت، هذا خارج عن السنة. فحبذا له قنت بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن رضي الله عنه، اللهم اهدني فيما هديت إلى آخره، أو قنت بأدعي من جوامع الكلم مثل اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. بل بعض الأئمة حينما يدعو الإمام إلى القنوت في نازلة يخرجون ثم يدعون للنازلة، هذا خلاف السنة. فإذا القنوت لنازلة أمر به الإمام، وهذا مرتبط بالإمام قنوت النوازل، يدعو حسب النازلة. فإذا أمر أن يقنت لفلسطين أو لغيرها من دول الإسلام أصابها مكروه يدعى له فقط، يدعى له، يعني خفف الله عنهم، كما كان صلى الله عليه وسلم يدعو على قوم من الكفار ويدعو لقوم من المسلمين بأعيانهم، اللهم أنجي الوليد من الوليد، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، ما يقول اللهم هل، ولا يقول اللهم اهدني فيمن هديت، لا إله إلا أبدا. الدعاء في قنوت النوازل يجب أن ينحصر على النازل نفسها، يدعو الله بما يرجو أن الله يرفع به هذه النافلة. أما التطويل والخروج وربما قرأ آيات من القرآن هذا ليس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا تدعو لمن؟ عندك نازلة نزلة بقطر أو أخطار معينة ادعو الله لهم، امحض الدعاء لهم كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل.
هل تجوز الجماعة في صلاة الليل غير التراويح؟
الذي أعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو لصلاة الجماعة، فكان الصحابة منهم من يصلي معه، هذا فعل ابن عباس وهو صحيح صحيحين، ومنهم من لم يصلي معه، فالأمر فيه سعة. أما أن ينظم لها ويدعى لها ويؤمر الناس بها فهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا تفعله بعض الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مؤمنة.
هل تشرع الخطبة لصلاة الكسوف؟
خطب النبي صلى الله عليه وسلم وعظ وذكر، حمد الله وأثنى عليه وعظ وذكر.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.